بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الشرط الثالث من شرائط صحة المعاملات، ألا وهو الاختيار، يعني عدم الإكراه. وقلنا إن الشيخ الأعظم استدل على اعتبار ذلك بطائفتين من الأدلة، بلسانين. لسان الأول ما دل على شرطية الرضا من قبيل ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجار إلى آخره، والحديث الشريف لا يحل مال امرئ. واللسان الثاني الذي استدل به هو ما دل على مانعية الإكراه، يعني من قبيل رفع عن أمتي 9 أشياء وواحد منها ما استكرهوا إلى آخره. الشيخ هالمقدار ذكره وأنهى الموضوع، ولكن قلنا إن الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة أشكل بما محصله أشكر بما تقدم، سبعد لن طول وإلى آخر، لأن راح أكرره إن شاء الله. واتضح إن شاء الله ما أفاده قدس سره. وفي هذه المحاضرة نريد أن نعلق على ما أفاده قدس سره، وفي مقام التعليق نقول إذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. إنما أفاده الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة ينحل إلى دعوة وشاهد على تلك الدعوة. أما الدعوة التي أفادها، هذا الذي قلت راح أكرر الآن راح أبين، أما الدعوة التي ذكرها فهي أنه في موارد الإكراه يوجد رضا وطيب نفس وإرادة، كل موجود. وما دام ذلك موجودا، إذن على هذا الأساس المناسب تعليل بطلان المعاملة لا بفقدان الرضا وطيب النفس، موجود، بل المناسب التعليل بما؟ بوجود الإكراه، بمانعية الإكراه. هذه يعني بإحدى الطائفتين، طائفة ثانية تستدل بها اللسان الثاني، يا شيخنا الأعظم الأنصاري، ولا تستدل بمن بالطائفة الأولى. هذه الدعوة التي ادعاها الشيخ الأصفهاني في مقابل الشيخ الأنصاري. وأما الشاهد الذي استشهد به على أنه على هذه الدعوة، فحاصله هو أنه الوجه في وجود الرضا في حالة الإكراه هو أن ما يصدر من الشخص، يعني قصدي يا شخص قصدي مكره مطابق للشوق العقلي، لأن العقل يقول له طبق ما هو ما قال، أنا قاعد أقوله طبق ما أراده المكره ليصيبك ألم، لا 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 لا، فيحصل له اشتياق المن إلى فعل هذا العقل، بسبب دفع العقل يحصل له اشتياق، وهذا الاشتياق العقلي يكفي لتحقق الرضا وطيب النفس والإرادة. والقرينة والدليل على ذلك، على أن هذا الشوق العقلي كاف في تحقق الرضا وطيب النفس، أو أنه لو لاحظنا مورد الاضطراب، إذا واحد يريد يبيع داره لعلاج لسفر عند مهم أو ما شاكل ذلك، في مثل هذه الحالة ماذا نحكم على البيع؟ نحكم بالرضا والصحة، أنه هذا حق الرضا وصحيح البيع وطيب نفس. خو كيف رضا وطيب نفس والحال على أنه ويريد ذلك لأجل العلاج؟ ما ذاك إلا للشوق العقلي، العقل يدفع إلى هذا الشيء. فإذا إذا كان الشوق العقلي كافيا لتحقق الرضا وطيب النفس في باب الاضطرار، فقل بكفايته في باب الإكراه. فإما أن نقول الشوق العقلي لا يكفي حتى في مورد الاضطرار، أو نقول يكفي لكن إذا كفى يكون نكتفي به أين؟ في باب الإكراه. فإذا في باب الإكراه ما دام الشوق العقلي موجود يتحقق الرضا وطيب النفس، وبالتالي حينئذ المناسب التعليل تعليل البطلان بمن؟ لا بفقدان الرضا وطيب النفس، بل علل ذلك بنفس الإكراه، هو نفس الإكراه شرعا من الموانع. إذن عرفنا الدعوة وعرفنا شاهد هذه الدعوة، الآن الصورة صارت عندنا واضحة إن شاء الله مرة جديدة. وأريد الآن أبتدئ بمن محاضرتنا الجديدة، ترى من الآن ما ابتدأتها، من الآن أريد أن أعلق. وفي التعليق نقول من الجدير أن نهمل المصطلحات جانبا، فإنها أحيانا قد تؤثر بما لا يحمد عقباه المصطلحات. ودائما أنا هم أوصيك يا أخي العزيز في محاضراتكم على الفضائيات غير الفضائيات، بالكتب تكتبون محاضرات حكي كبار كبار ومصطلحات وإلى آخر ترك، أنت ادخل في من ببيان واضح في صلب الموضوع، لأن هالمصطلحات ترى هم قد تغير مجرى التفكير. هنا كذلك خل نترك المصطلحات، هذا الشوق العقلي رجاء اترك يا شيخنا الإصفهاني، ونرجع إلى الوجدان. كل واحد من عندنا الآن يرجع ماذا إلى وجدانه؟ هل يجد فارقا بين مورد الاضطرار ومورد الإكراه من حيث الرضا وطيب النفس؟ قلت الشوق العقلي رجاء اتركه، وهالمصطلحات اتركها مشوشة. نعم نجد بالوجدان على أنه في باب الاضطرار، إذا اضطررت إلى بيع داري لأداء ديني أو لأجل علاج أو 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 أو، المشتري للدار يقول له المن لهذا المضطر، يقول له تراضي أنا أشتري بيتك لو كنت أنت إن شاء الله ما تحتاج إلى هذا الشيء، ليش تقول لي ليش ما راضي؟ أريد أقضي ديني أنا، ما لا راضي 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 واقع راضي. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ رضا بالوجدان موجود، طيب نفس بالوجدان موجود، وهذا بخلافه في من؟ في باب الإكراه. فإنه إذا لم أخف أقول لا ما أرضى ما أرضى، هذا أخاف من عدة، أخاف منين؟ من هذا الشخص المكره. فإذا طيب نفس ما موجود عندي، وإنما أفعل البيع لأجل الخوف. فإذا لا معنى لمقالة الشيخ الأصفهاني من أن طيب النفس موجود في الموردين معا ولا فارق، فإن الشوق العقلي في كليهما موجود. هذا قيدتنا المصطلحات يا أخي العزيز. إذا نرجع إلى واقع المطلب، الأمر ليس كما طبيعي. هاي بعد الآن قضية صار تعامل ياما ويا الوجدان، إذا واحد يوافقني فبها ونعمل، إذا يخالفني هذا مات من حقي، من حقه. بس أنا أرى الوجدان كذلك في باب الاضطرار، الرضا موجود وطيب النفس موجود، بخلافه في باب الإكراه فإني أفعل خوفا من تهديد المكره. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول كما في باب الاضطرار يقع البيع صحيحا، كذلك في باب الإكراه يقع صحيحا لنكتة واحدة وهي وجود الرضا وطيب النفس. لا 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 لا، في الاضطرار يوجد طيب النفس، بينما في الإكراه لا يوجد طيب النفس. هذا فارق وجداني موجود بينهما. وإن شئت قلت هاي بتعبير ثاني، وإن شئت قلت نحن نسلم وجود إرادة في كلا الموردين، فالمضطر يريد بيع الدار والمكره يريد بيع الدار أيضا، فالإرادة في كليهما موجودة، إلا أن الإرادة في باب الإكراه نشأت بسبب الإكراه، فلذلك لا تكون نافعة. يعني طيب نفس بالتالي ليس بموجود، وإنما نشأ ما نشأ من الإرادة، نشأت الإرادة بسبب الإكراه، وهذا بخلافه في باب الاضطرار، فإنه يريد المضطر بالتالي يريد بيع داره لأجل العلاج أو لأجل شيء آخر، بالتالي يريده واقعاً، فالإرادة ماذا؟ موجودة في كليهما. فنسلم للشيخ الأصفهاني أن الإرادة موجودة في كلا الموردين، إلا أنه في باب الإكراه إرادة ناشئة عن إكراه فتكون في حكم العدم، وهذا بخلافه في باب الاضطرار، فإن الإرادة موجودة عن تصميم وطيب نفس ورضا. لأنه ودعوى الشيخ الأصفهاني أن الإرادة هي عين، هو قال هذا الإرادة هي عين الرضا وطيب النفس واحد واحد، هو سوى هكذا فعل فيما سبق هذه الدعوة. هذه لا لا، أول الكلام إن الإرادة ليست عين الرضا وطيب النفس، طيب النفس منشأ للإرادة لا أنه عين الإرادة. نعم سابر قضايا ما بالفلسفة ماذا يريد أن يقول فليقل، لكن في واقعنا لما تصدر المعاملة لا يكون الإرادة عين الرضا. لا لا، أنا أريد الشيء تارة عن الرضا وأخرى أريده لا عن الرضا، الواقع يفرض علي والإكراه يفرض علي. فإذا على هذا الأساس الفارق بين الموردين موجود، وبالتالي اتضح على أنه طيب النفس والرضا موجود في باب الاضطرار وليس بموجود في باب الإكراه، والنتيجة من كل هذا أن التعليل كما ذكر الشيخ الأعظم، التعليل بمانعية الإكراه وبعدم تحقق شرطية الرضا يكون تعليلا صحيحا وفي محله، في مورد الإكراه يكون تعليلا في محله. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأصفهاني مع التعليق عليه قدس سره. هذا انتهينا منه. إشكال السيد الحكيم قدس سره، ذا كان إشكال الشيخ الأصفهاني، وهذا إشكال السيد الحكيم قدس سره في نهج الفقاهة. إذا عندك هم نهج الفقاهة لاحظ في صفحة، هو فرج مجلد في صفحة 188، ونهج الفقاهة مأطيك فرد موجز عنه، ناظر تقريبا إلى المكاسب للشيخ بشكل عام، ناظر ما يقول هو شرح للمكاسب وهذا أم بتوضيحات، وأنا كنت لما بالمكاسب مجهول أراجعه أستفيد منه من نهج الفقاهة. على أي حال هنا عنده إشكال لعله قريب من ما أفاده الشيخ الأصفهاني، إلا أن الطريق مختلف. ذكر قدس سره أن الإرادة وطيب النفس والرضا، بعد ما أدري أكو أشياء جيبهم ذني هذا جيبهم، كلها موجودة في حق المكره، الشخص المكره. فمن يبيع داره عن إكراه هو راضي مريد، طيب نفس همات موجود عنده. لم يقل هي واحدة كما واقعها واحد كما ذكر منه الشيخ الدال مو يمها العالم، وإنما يريد أن يقول ذني أنتوا تشترطون أيها الفقهاء ذني شقد ذني العناوين الثلاثة هي موجودة في باب الإكراه. طبيعي الأثر النتيجة راح يصير إذا موجودة في باب الإكراه. إذن لابد من تعليل البطلان في باب الإكراه، بطلان المعاملة يكون بمن نعلل بعد بمانعية الإكراه لا بنفسه لا بفقداني. يعني نفس حكاية ماذا الأصفهاني التي أرادها، ولكنه ماذا من طريق آخر. أما كيف الإرادة والطيب وموجود في باب الإكراه، قال إن بإمكان الشخص المكره، حركها دير بالك مو المكره، المكره حينما أكره على المعاملة يوجد له طريق للفرار. بس طريقة للفرار شنو شلون؟ مو أنه يهرب، لا، ذاك موقف الشرطة إيه ما يخليه يهرب، أو قافل الباب حابسه بالبيت ويقول يلا بع دارك الآن. كالمفر ما هو المفر؟ ألا يقصد المعنى إيجاد البيع أو بس شنو لفظ، خلي يتلفظ فقط يقول بعته لقلقت لسان من دون أن يقصد، التفت من يا طريق إجي ولا، ولكن هو قصده. وأنت ليش تقصد؟ أنت قصدت، وهذا القصد أنت لست بمكره عليه، هو مو المكره لا يعرف ما في القلوب، مو الذي يعرف ما في القلوب فقط الله ترى عز وجل، أما المكره لا يعرف ما في القلوب. فإذا أنت تتمكن أن لا تقصد إيجاد المعاملة وإنما تقصد اللفظ فقط، فحينما قصدت إيجاد المعاملة بهذا اللفظ قصدته عن طيب نفس، قصدته عن رضا، قصدته عن إرادة، فيقع ماذا؟ البيع عن رضا وعن طيب نفس. وبالتالي إذا أردنا أن نقول بالبطلان نقول به لمانعية الإكراه بعنوانه وبذاته، لا لأجل فقدان الرضا كما أفاد الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم أراد أن يجعل ماذا؟ البطلان ناشئا من وجود الإكراه ومن فقدان الرضا وطيب النفس. ونحن نقول له علل بالإكراه ولا تعلل بفقدان الرضا وطيب النفس موجود، لأن هذا يمكن المكره ألا يقصد المعنى وإيجاد المعاملة، فقط يقصد اللفظ. ثم هو قدس سره، هو قدس سره، أشكل على نفسه قائلا: إن قلت على أن هذا الرضا صحيح وموجود، ولكن لا لنفسه، ولكن لا لنفسه، وإنما خوفا من المكره، أجاب قائلا: ما دل على شرطية الرضا يدل على أن الرضا معتبر، أما أن يكون الرضا حاصلا، التفت شلوني ولا، أما أن يكون الرضا حاصلا لنفسه وليس لأجل سبب آخر، لا لا لا، هذا ليس بمهم. ولذلك هو بعد ذكر: لو فرض أن إنسان لمرض أو لشر نزل به سقف البيت شنو وقع عليه جوه، ليش أسوي أنا؟ فبعت البيت، فأنا رضيت ببيع البيت، لكن لا لأجل حبا هو بالبيع بما هو، لا 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 لا، وإنما أبيع البيت نتيجة ماذا؟ الشر هذا نزل بي بعد، أو لأجل مرض أريد أن أدفعه، هذا يكفي بلا إشكال. فالرضا يكفي تحققه وإن كان لا لنفسه بل لأجل شر وبلية ومرض نزل بالإنسان، أجارنا الله وإياكم وجميع المؤمنين. فإذا على هذا الأساس هذا الرضا كافي. فالصحيح إذن الرضا متحقق، فالمناسب حينئذ تعليل بطلان المعاملة في باب الإكراه لا بفقدان الرضا، بل نعلل بنفس الإكراه، مانعية نفس الإكراه بما هو إكراه. هذا ما أفاده قدس سره. قلت النتيجة نفس النتيجة الذي توصل إليها الشيخ الأصفهاني، إلا أن الطريق مختلف. هذا قال على أنه الرضا موجود بسبب أنه يتمكن أن لا يقصد إيجاد المعاملة، وهو قد قصدها باختياره، سلك هذا. بينما الشيخ الأصفهاني ذهب إلى مسألة ماذا؟ أن المدار على الشوق العقلي، يكفي الشوق العقلي، مطابقة المعاملة للشوق العقلي، ولا يتعين مطابقتها للشوق الطبعي. راح إلى ذاك، إلى المصطلحات الأخرى، بينما السيد الحكيم إلى طريق آخر. هذا ما أفاده نظرك بهذا الكلام ماذا؟ ويرد عليه: نعم، يكفي في تحقق الرضا أن يكون ناشئا ولو لا لنفسه، بل بسبب ماذا؟ شر نزل به أجارنا الله وإياكم. إيه كما قال، لكن لا ينبغي أن يكون السبب هو نفس الإكراه. يعني أنا قصدت المعاملة بسبب الإكراه، إن هذا القصد سوف يكون معلولا علما للإكراه، يعني بالتالي هذا القصد حصل بسبب الإكراه، فإذا هذا لا يكون اختياريا ورضا بلحاظ هذا القصد، وإنما بسبب ماذا؟ الإكراه. ما ينشأ من الإكراه كيف يكون اختياريا؟ أنت قاعد تقول لي على أنه عن إكراه، ليش؟ مو أنت قاعد تقول عن إكراه ما نشاء عن الإكراه لا يكون اختياريا. فلا بد وأن نفرق بين المناشئ. تارة بلية تنزل بالإنسان أجارنا الله، إيه هذا كلام صحيح. أما إذا كان السبب هو الإكراه، ما نشأ من الإكراه كيف يكون اختياريا؟ وقصد المعاملة قد نشأ من الإكراه، فكيف يكون اختياريا؟ ما له معنى أبدا. نعم، ما أفاده السيد الحكيم من أنه كان يمكنه أن لا يقصد، جوابه هو ما دارس حوزة. ترى ما يلتفت الهمات إلا الدارس الحوزة، هو ما يلتفت إلى أنه لقلقة اللسان هي مفار، يصور على أنه بعد ماذا يكون هو. إذا كان ملتفت، إذا كان الإنسان ما مرتبك ويا ارتباك يحصل وما قارهم حوزة بناء الآن، هذا الإكراه ما يرتفع إلا بمن؟ إلا بمن؟ إلا بأن يقصد المعامل. فقصد المعامل هنا بالتالي قصدها لأجل الإكراه، وإن كان هذا هو تصور باطل، لكن بالتالي كان يتصور هذا المعنى بسبب الارتباك أو بسبب ماذا؟ أو بسبب على أنه ما عنده وعي، ويصور بعد بالتالي يكون يقصد المعنى همات. فإذن على هذا الأساس ما دمنا قد فرضنا هذا قصد المعاملة، إيجاد المعاملة قد نشأ من الإكراه بسبب ارتباك أو 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 أو، فلا يكون حينئذ اختياريا عن رضا، لا يكون حينئذ. نعم، الإنسان الذي يفترض على أنه في وعيه الكامل واختياره الكامل وكان يعرف الأمور وكان يدرك على أنه يتمكن أن شنو؟ ما يقصد المعاملة، فقط يقصد اللفظ، ومع ذلك قصد ماذا؟ المعاملة. كلام السيد الحكيم يتم فيه، لكن عادة ماذا؟ من يقصد المعاملة يقصدها لأجل الارتباك أو 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 لعوامل. فما دام قصدها المعاملة بسبب الإكراه فحينئذ تكون معلولة للإكراه، فلا يكون الرضا متحققا. هذا بالنسبة إلى ما أفاده السيد الحكيم. وهناك إشكال ثالث بس أقطع عنوانه للحاج مرزا علي، يحكي حكي معاكس يا سبحان الله، 180 درجة أو 360 درجة معاكس. ماذا صحيح يا تعبير همات؟ بعدين خلي إلى ما أفاده الشيخ، واحد في الغرب يحكي واحد في الشرق إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.